الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، لقد أرسل الله عز وجل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم على حين فترة من الرسل وانطماس من السبل، ففتح الله به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، هدى الله به من الضلال، وعلم به من الجهالة، وأغنى به بعد العيلة، وأعز به بعد الذلة، حول الله به رعاة الإبل والغنم، حول الله به رعاة الإبل والغنم إلى قادة أمم، بسبب اعتناقهم لدينه واتباعهم لهذا الرسول النبي الأمي. فنصرهم الله في كل موطن على أعداء الله سبحانه وتعالى، فما حاربوا قوما إلا هزموهم حتى ابتزوا الممالك ودخل الناس في دين الله أفواجا، وامتدت مملكة الإسلام ما بين المحيط الأطلسي إلى حدود الصين، وخرج ابن كسرى الذي مزق كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تكبرا، فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يمزق الله ملكه فخرج في آخر خلافة عثمان من آخر مملكته. وانحسرت دولة الروم في شمال بلادها، ففي آخر عهد معاوية غزا جيش كان فيهم أبو أيوب القسطنطينية، حتى أن أبا أيوب توفاه الله في ذلك المكان. والمهم أن هذا النصر بماذا كان؟ بأي شيء؟ إنه باتباع كتاب الله واتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الذي كتب الله به النصر لأوليائه وكبت بهم أعداءه وتحقق وعد الله عز وجل. بقوله في قوله أن الله سيورث الأرض عباده الصالحون، أولئك القوم الذين كانوا يجاهدون في سبيل الله لا يخافون لومة لائم، يكونون مع الحق ويتبعون توجيهات الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه، يمتثلون ما أمر ويجتنبون ما نهى. ونحن الآن في حاجة إلى أن نكون كما كانوا، فإذا كنا كما كانوا نصرنا الله كما نصرهم. فيا عباد الله، الذي ألفت نظركم إليه وأنصح به إخواني المسلمين في كل مكان، متابعة الحق وإن خالفه الناس وترك البدع والمبتدعين الذين يخلطون الحق بالباطل ويجعلون مع السنة ضلالة. هذه الضلالة أو الضلالات يدخلونها في الناس بالظواهر المتعبدة، فيرى الناس عبادتهم فيظنون أنهم على حق. وفي ذلك، في هذا الكلام وبهذا الكلام، لست أقلل من شأن العبادة، لا، ولكن الخوارج الذين حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر أصحابه بأنهم يحقرون صلاتهم عند صلاة أولئك المبتدعة، وأنهم يحقرون صيامهم عند صيام أولئك المبتدعة، وأنهم يحقرون قراءتهم عند قراءة أولئك المبتدعة. ولكن قال عندما ذكر هذا تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وصيامكم عند صيامهم وقراءتكم عند قراءتهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، مع كونه بين صلوات الله وسلامه عليه أنهم أصحاب عبادة، مع هذا بين بأنهم يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. قال صلى الله عليه وسلم: ثم لا يعودون إليه آخر ما عليه. هذا إخبار ممن لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. أخبر بأن المتعمقين فيهم قبل أن يرجعوا، وإن أظهروا الرجوع والتوبة، لكنهم يريدون بهذا غرضا دنيويا فقط، أما دينهم وعقيدتهم التي هم عليها فإنها مستقرة في قلوبهم والعياذ بالله. ولهذا فإنهم زعموا بأنهم يتقربون إلى الله بقتل أفضل عباده. حصروا عثمان في بيته رضوان الله عليه، حصروا عثمان في بيته وقتلوا، وقاتلهم علي بن أبي طالب وقتل منهم مقتلة عظيمة، ثم قتلوه قيل علي بن أبي طالب الذي ما كان على وجه الأرض في ذلك الزمن أحد أفضل منه. ولهذا يقول قائلهم عمران بن حطان مادحا لعبد الرحمن بن ملجم الخبيث، يقول: يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي الحرش رضوانا. فزعموا بأنهم يرضون الله عز وجل بفعلهم هذا، وقد كذب. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول عنهم: لئن أدركتهم لأبتلنهم قتل عاد، وفي رواية: لأبتلنهم قتل ثمود، وفي رواية: فأينما لقيتموهم فاقتلوهم، فإن في قتلهم أجرا عند الله سبحانه وتعالى. وقال أيضا: طوبى لمن قتلهم أو قتلوه. وقال أيضا: إنهم كلاب النار، هذه كلها أوصاف أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء. وقد كانت عقيدة الخوارج اندثرت نوعا ما حتى أحياها سيد قطب في كتابه الضلال وغيره من كتبه، فهو يسمي الدين الإسلامي بأنه دين انقلابي، ويقول إن أمة محمد صلى الله عليه وسلم كلها قد ارتدت عن الإسلام وخرجت منه، لا يوجد الآن في أمة محمد دولة مسلمة ولا مجتمع مسلم شريعة التحاكم فيه هي شريعة الله أو الشريعة الإسلامية. هكذا يقول. وما بينه وبين السعودية، هذه الدولة المباركة التي قامت من أول قيامها على التوحيد وحصل لها التعثر حتى قامت في الدور الثالث على يد الملك عبد العزيز الذي وحد الله به الجزيرة. وهذه الجزيرة كان سيد قطب يعرف بأنها لا يوجد فيها ضريع يعبد ولا قبر يزار زيارة شركية، ولكنه والعياذ بالله مفتون، ونسأل الله العفو والعافية. فالمهم أن هذا الرجل وأمثاله ممن تلقوا كتبه بالقبول وقرأوها واتخذوها نبراسا لهم معظمين لصاحبها، وكانت الثورة التي حصلت في أفغانستان أولها كانت محاربة للشيوعية، ومن أجل ذلك فقد شجعت من هذه الدولة ومن علمائها ومن مواطنيها ومن كل المسلمين، لكنه استولى عليها أناس لهم هوى والعياذ بالله، فنشروا في من ذهبوا إلى ذلك المكان نشروا فيهم تعظيم سيد قطب والأخذ من كتبه وبالأخص الضلال والذي احتوى على ضلال كثير والعياذ بالله. هذه هي الحقيقة التي أعادت بذرة الخوارج من جديد وجددتها. ومن يقول أن الخوارج اكتسبوا هذا التكفير من الإمام محمد بن عبد الوهاب أو من الدرر السنية، فقد كذب وافترى. الذي يقول هذا قد كذب وافترى، إذ أن محمد بن عبد الوهاب رجل مصلح، ومع أن الآيات القرآنية التي لا حصر لعددها تنعى على من أشرك بالله شركا أكبر أنه كافر وأن عمله حابط فلذلك يقول الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ويقول سبحانه وتعالى: ولا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. وآيات كثيرة وكثيرة جدا، مع أن هذه الآية تبين أن من أشرك بالله الشرك الأكبر فإنه كافر حلال الدم والمال، إلا أن الإمام محمد بن عبد الوهاب قد توقف وجعل إقامة الحجة على الناس الذين ربما يكون بعضهم ملبس عليه، جعلها شرطا في استحلال دمائهم وما أشبه ذلك. هذه هي عقيدة التوحيد التي جاء بها محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحياها الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله، وسانده في ذلك أيضا محمد ابن سعود رحمه الله، رحم الله الجميع الذين نشروا هذه الدعوة، الذين يعني أحيوا هذه العقيدة في هذه البلاد فانتشرت فيها وفي غيرها. نصيحتي أن هؤلاء المبتدعة ينبغي أن ينصحوا وأن ينبذوا، من أصر منهم ينبغي أن ينبذ، ومن ظفر به ينبغي أن يقام عليه أمر الله عز وجل إذا كان قد أراق دما أو استباح دماء المسلمين أو غيرهم بغير حق، هذا يقام عليه شرع الله عز وجل الذي هو يعني النظام أو يعني السنة المتبعة في هذه الدولة. نسأل الله أن ينصر دينه ويعلي كلمته، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
شكر الله لفضيلة شيخنا الشيخ أحمد. وهذه أسئلة مقدمة منها سائل يقول: فضيلة الشيخ، ذكرت حفظك الله أهمية التمسك بالكتاب والسنة والعناية بأمور التوحيد والعقيدة والتحريم من البدع والشركيات، لكن ظهر علينا في هذه الأزمنة من يدعو إلى ترك هذا لأنه يفرق المسلمين ونحن مسلمون وكفى، فلا داعي لذكر الفرق والاختلاف، لأن الإسلام اليوم لمواجهة مع أعدائه من اليهود والنصارى، فما حكم هذا وما توجيهكم لشباب الأمة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أقول هذا من التلبيس الذي يطرحه أعداء الإسلام في الحقيقة، أعداء الدعوة السلفية. لا شك أن الله أمرنا، لا شك أن الله أمرنا بالاجتماع وعدم الافتراق، ولكن على ماذا الاجتماع؟ على أي شيء؟ أن نتآخى على البدع، نتآخى على الباطل؟ لا، ليس هذا. الله سبحانه وتعالى يقول: وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، وفي الآية الأخرى وأنا ربكم فاتقون، وفي الآيات الأخرى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. كبر على المشركين ما تدعون إليه. فهل أمر الله بالاجتماع على كتابه وسنته أو على البدع التي تلخذ؟ لا، أمرنا الله بالاجتماع على الكتاب والسنة. ولهذا يقول سبحانه وتعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. وهؤلاء من المنافقين الذين عندهم بدع ليست مكفرة ولكنها مفسقة والعياذ بالله. وهؤلاء منافقون جمعوا إلى بدعة، يعني إلى البدعة التي فيهم جمعوا إليها النفاق لولاة الأمور حينما يلتقون بهم، وإذا خلوا يعني تكلموا فيهم الكلام الذي لا يجوز من الذم والشتم والتنكص. وهذا شيء قد ثبت لدينا من طرق متعددة ممن حضروهم وسمعوهم. نعم، لا نقول هكذا تكهنا، لا والله، ولا نستطيع أن نظلمهم بشيء، وإن كانوا يعني هم يستبيحون من ولاة الأمور ومن علماء السنة يستبيحون منهم ما يستبيحون، لكننا لا نظلمهم والحمد لله. وما عملت يعني عدوك بشيء أحسن من أن تقيم أمر الله فيك. فهذا نقوله بناء على أخبار كثيرة بلغت إلى حد السواد عما يقولون من أناس كانوا معهم وتابوا، ومن أناس يعني أيضا أفضوا إليهم ببعض الشيء ودعوهم وظنوا أنهم يستجيبون لهم وحصل منهم ما حصل، ولكنهم لما عرفوا منهم هذا أنكروا عليهم وتركوا وهكذا. فالمهم أن قول الله عز وجل: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، هذا أمر من الله لنبيه، وهو أمر لأمة نبيه صلى الله عليه وسلم. إذن فقولهم أن نجتمع ولا نتفرق كلام يعني هو الحقيقة كلام حق أريد به باطل. نجتمع على الحق ولسنا نجتمع على الباطل. نقول لهم: انبذوا بدعكم ونحن معكم، انبذوا بدعكم وعودوا إلى الحق، المنبع الصافي الذي أرسل الله به، الذي أنزله الله على نبيه والذي نطق به رسوله صلى الله عليه وسلم، وأخبر سبحانه وتعالى أنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. عودوا إلى هذا ونحن معكم. أما أن نجتمع ولا نتفرق ونوي المبتدع والضال ونسكت عنه، فهذا أمر لا يجوز أبدا. والله سبحانه وتعالى يقول: كنتم خير أمة أخرجت للناس لا تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. نعم.
جزاكم الله خيرا. وردت عدة أسئلة تطلب من الشيخ تعريفا موجزا بالعلامة القرعاوي وآثاره ودعوته التي كانت في جنوب المملكة.
الشيخ عبد الله بن محمد القرعاوي هو من عنيزة، طلب العلم في السعودية وطلبه بعد أن كبر السن، بعد أن وصل إلى فوق 30 من عمره، وذهب إلى مصر ولم تعجبه عقيدتهم فترك مصر وذهب إلى الشام يبحث عن عالم سنة يتعلم على يديه فلم يجد، ثم بعد ذلك سافر إلى الهند ودرس في المدرسة الرحمانية في سفرته الأولى، ثم في سفرته الثانية درس الأمهات الست وأخذ الإجازة فيها وجاء ولم يرجع إلى بيته، بل ذهب إلى مكة وجلس في المكتبة مكتبة الحرم وجعل يطالع الكتب ويعني يقرأها، جلس حوالي 6 أشهر أو 7، وبعد ذلك استخار الله ثم اتجه إلى جهة الجنوب ويسر الله مجيئه إلى صامطة، وصل إليها في عام 1358 وبقي بها أشهرا، وبعد ذلك رجع إلى بلده وجلس شهرا عند أهله، ثم عاد وأخذ كتبا من مكة، ثم رجع إلى صامطة ويعني فتح المدرسة وأمها الكثير من الناس والحمد لله، وجاء إلى تلك المنطقة وفيها مثل غيرها شركيات وفيها بدع وفيها أعمال لا ترضي الله عز وجل، وعلم وصبر حتى أن الله سبحانه وتعالى أعانه بطلاب من أهل البلد ونشر التوحيد، فإذا أن الواحد منهم أخذ قسطا من العلم شيئا من العلم تعلم التوحيد عند ذلك يرسله معلما، وهكذا حتى انتشرت مدارسه في يعني جنوب المملكة ووصلت أيضا إلى بقاع أخرى، فكان هو حريصا على نشر التوحيد بدلا من عقيدة العقيدة الخرافات ونشر السنة بدلا من البدع ونشر العدل بدلا من الجور، فقد جاء إلى تلك البلاد والناس يحتقرون الأنثى إذا هي طلبت ميراثها من أبيها، ويضحكون عليها ويتكلمون فيها، والرجل إذا طلبت أخته من ميراث أبيها طلبت منه يغضب عليها، ويعني من هذا القبيل من الأشياء التي تعتبر ظلما، فنشر العدل ونشر الحق ونشر التوحيد وأحيى الله به تلك البلاد العظيمة، أحيى تلك الأمم بالتوحيد بدل ما كانوا مشركين صاروا موحدين والحمد لله، وبعد أن فتح الله عليه وأعطاه الله عز وجل من الدنيا عند ذلك يعني سعد بشيء من المال، عند ذلك كان يفتح المدارس ويجعل شيخ القرية يعني مراقبا في المدرسة ويجعل له راتب ويجعل يعني أعيان القرية هذا يعني يجعل له عملا مثلا يقرر هذا الماء وهذا كذا وهذا كذا، فبعد ذلك بعدما كان الطلاب إذا الواحد منهم أراد أن ينهى منكرا
يقومون عليه، بعد ذلك صار هؤلاء كلهم أعوان يعينون طالب العلم على إنكار المنكر. بإذن الله انتشر الحق وقضي على البدع وقضي على اللهو، وما تكاد تقر ببيت إلا وفيه قارئ يقرأ القرآن مجودا ويقرأ الأصول الثلاثة أو يقرأ كشف الشبهات أو يقرأ القواعد الأربع أو يقرأ كتاب التوحيد أو ما أشبه ذلك، حتى انتشر الحق. وبعد ذلك جاء الله بالمدارس الحكومية وطلب الشيخ فتح معهد علمي في صامت، ففتح المعهد العلمي في قرة محرم سنة 1374. وزار الملك سعود أول ما يعني نصب ملكا زار المنطقة بدعوة من الشيخ رحمه الله تعالى، وكان في ذلك نفع عظيم والحمد لله.
وأخيرا تقبلوا تحيات مؤسسة منهاج السنة الصوتية، المملكة العربية السعودية، الرياض، شارع السويد العام، هاتف رقم 4251298. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، لقد أرسل الله عز وجل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم على حين فترة من الرسل وانطماس من السبل، ففتح الله به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، هدى الله به من الضلالة وعلم به من الجهالة وأغنى به بعد العيلة وأعز به بعد الذلة، حول الله به رعاة الإبل والغنم، حول الله به رعاة الإبل والغنم إلى قادة أمم بسبب اعتناقهم لدينه واتباعهم لهذا الرسول
النبي الأمي فنصرهم الله في كل موطن على أعداء الله سبحانه وتعالى. فما حاربوا قوما إلا هزموهم حتى ابتزوا الممالك ودخل الناس في دين الله أفواجا وامتدت مملكة الإسلام ما بين المحيط الأطلسي إلى حدود الصين وخرج ابن كسرى الذي مزق كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تكبرا فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يمزق الله ملكه فخرج في آخر خلافة عثمان من آخر مملكته وانحسرت دولة الروم في شمال بلادها ففي آخر عهد معاوية غزا جيش كان فيهم أبو أيوب القسطنطينية حتى أن أبا أيوب توفاه الله في ذلك المكان. والمهم أن هذا النصر بماذا كان؟ بأي شيء؟ إنه باتباع كتاب الله واتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الذي كتب الله به النصر لأوليائه وكبت بهم أعداءه وتحقق وعد الله عز وجل. في قوله أن الله سيورث الأرض عباده الصالحون. أولئك القوم الذين كانوا يجاهدون في سبيل الله لا يخافون لومة لائم، يكونون مع الحق ويتبعون توجيهات الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه، يمتثلون ما أمر ويجتنبون ما نهى. ونحن الآن في حاجة إلى أن نكون كما كانوا، فإذا كنا كما كانوا نصرنا الله كما نصرهم. فيا عباد الله، الذي ألفت نظركم إليه وأنصح به إخواني المسلمين في كل مكان، متابعة الحق وإن خالفه الناس وترك البدع والمبتدعين الذين يخلطون الحق بالباطل ويجعلون مع السنة ضلالة، هذه الضلالة أو الضلالات يدخلونها في الناس بالظواهر المتعبدة، فيرى الناس عبادتهم فيظنون أنهم على حق، وفي ذلك في هذا الكلام وبهذا الكلام لست أقلل من شأن العبادة لا، ولكن الخوارج الذين حذر منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر أصحابه بأنهم يحقرون صلاتهم عند صلاة أولئك المبتدعة، وأنهم يحقرون صيامهم عند صيام أولئك المبتدعة، وأنهم يحقرون قراءتهم عند قراءة أولئك المبتدعة، ولكن قال عندما ذكر هذا تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وصيامكم عند صيامهم وقراءتكم عند قراءتهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، مع كونه بين صلوات الله وسلامه عليه أنهم أصحاب عبادة، مع هذا بين بأنهم يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. قال صلى الله عليه وسلم ثم لا يعودون إليه آخر ما عليه، هذا إخبار ممن لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، أخبر بأن المتعمقين فيهم قبل أن يرجعوا وإن أظهروا الرجوع والتوبة لكنهم يريدون بهذا غرضا دنيويا فقط، أما دينهم وعقيدتهم التي هم عليها فإنها مستقرة في قلوبهم والعياذ بالله، ولهذا فإنهم زعموا بأنهم يتقربون إلى الله بقتل أفضل عباده، حصروا عثمان في بيته رضوان الله عليه، حصروا عثمان في بيته وقتلوا، وقاتلهم علي بن أبي طالب وقتل منهم مقتلة عظيمة، ثم قتلوه قيل علي بن أبي طالب الذي ما كان على وجه الأرض في ذلك الزمن أحد أفضل منه. ولهذا يقول قائلهم عمران بن حطان مادحا لعبد الرحمن بن ملجم الخبيث، يقول يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي الحرش رضوانا، فزعموا بأنهم يرضون الله عز وجل بفعلهم هذا، وقد كذب. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول عنهم لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، وفي رواية لأقتلنهم قتل ثمود، وفي رواية فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا عند الله سبحانه وتعالى. وقال أيضا طوبى لمن قتلهم أو قتلوا، وقال أيضا إنهم كلاب النار. هذه كلها أوصاف أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء، وقد كانت عقيدة الخوارج اندثرت نوعا ما حتى أحياها سيد قطب في كتابه الضلال وغيره من كتبه، فهو يسمي الدين الإسلامي بأنه دين انقلابي، ويقول إن أمة محمد صلى الله عليه وسلم كلها قد ارتدت عن الإسلام وخرجت منه، لا يوجد الآن في أمة محمد دولة مسلمة ولا مجتمع مسلم شريعة التحاكم فيه هي شريعة الله أو الشريعة الإسلامية. هكذا يقول. وما بينه وبين السعودية هذه الدولة المباركة التي قامت من أول قيامها على التوحيد وحصل لها التعثر حتى قامت في الدور الثالث على يد الملك عبد العزيز الذي وحد الله به الجزيرة. وهذه الجزيرة كان سيد قطب يعرف بأنها لا يوجد فيها ضريع يعبد ولا قبر يزار زيارة شركية، ولكنه والعياذ بالله مفتون، ونسأل الله العفو والعافية. فالمهم أن هذا الرجل وأمثال ممن تلقوا كتبه بالقبول وقرأوها واتخذوها نبراسا لهم معظمين لصاحبها، وكانت الثورة التي حصلت في أفغانستان أولها كانت محاربة للشيوعية، ومن أجل ذلك فقد شجعت من هذه الدولة ومن علمائها ومن مواطنيها ومن كل المسلمين، لكنه استولى عليها أناس لهم هوى والعياذ بالله، فنشروا في من ذهبوا إلى ذلك المكان، نشروا فيهم تعظيم سيد القطب والأخذ من كتبه، وبالأخص الضلال، والذي احتوى على ضلال كثير والعياذ بالله. هذه هي الحقيقة التي أعادت بذرة الخوارج من جديد وجددتها. ومن يقول أن الخوارج اكتسبوا هذا التكفير من الإمام محمد بن عبد الوهاب أو من الدرر السنية فقد كذب وافترى، الذي يقول هذا قد كذب وافترى، إذ أن محمد بن عبد الوهاب رجل مصلح، ومع أن الآيات القرآنية التي لا حصر لعددها تنعى على من أشرك بالله شركا أكبر أنه كافر وأن عمله حابط، ولذلك يقول الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ويقول سبحانه وتعالى: ولا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. وآيات كثيرة وكثيرة جدا، مع أن هذه الآية تبين أن من أشرك بالله الشرك الأكبر فإنه كافر حلال الدم والمال، إلا أن الإمام محمد بن عبد الوهاب قد توقف وجعل إقامة الحجة على الناس الذين ربما يكون بعضهم ملبس عليه، جعلها شرطا في استحلال دمائهم وما أشبه ذلك. هذه هي عقيدة التوحيد التي جاء بها محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحياها الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله، وسانده في ذلك أيضا محمد ابن سعود رحمه الله، رحم الله الجميع الذين نشروا هذه الدعوة، الذين يعني أحيوا هذه العقيدة في هذه البلاد فانتشرت فيها وفي غيرها. نصيحتي أن هؤلاء المبتدعة ينبغي أن ينصحوا وأن ينبذوا، من أصر منهم ينبغي أن ينبذ، ومن ظفر به ينبغي أن يقام عليه أمر الله عز وجل إذا كان قد أراق دما أو استباح دماء المسلمين أو غيرهم بغير حق، هذا يقام عليه شرع الله عز وجل الذي هو يعني النظام أو يعني السنة المتبعة في هذه الدولة. نسأل الله أن ينصر دينه ويعلي كلمته، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
شكر الله لفضيلة شيخنا الشيخ أحمد. وهذه أسئلة مقدمة منها سائل يقول: فضيلة الشيخ، ذكرت حفظك الله أهمية التمسك بالكتاب والسنة والعناية بأمور التوحيد والعقيدة والتحريم من البدع والشركيات، لكن ظهر علينا في هذه الأزمنة من يدعو إلى ترك هذا لأنه يفرق المسلمين ونحن مسلمون وكفى، فلا داعي لذكر الفرق والاختلاف، لأن الإسلام اليوم لمواجهة مع أعدائه من اليهود والنصارى، فما حكم هذا وما توجيهكم لشباب الأمة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أقول هذا من التلبيس الذي يطرحه أعداء الإسلام في الحقيقة، أعداء الدعوة السلفية. لا شك أن الله أمرنا، لا شك أن الله أمرنا بالاجتماع وعدم الافتراق، ولكن على ماذا الاجتماع؟ على أي شيء؟ أن نتآخى على البدع، نتآخى على الباطل؟ لا، ليس هذا. الله سبحانه وتعالى يقول وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، وفي الآية الأخرى وأنا ربكم فاتقون، وفي الآيات الأخرى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. كبر على المشركين ما تدعون إليه. فهل أمرنا الله بالاجتماع على كتابه وسنته أو على البدع التي تلخذ؟ لا، أمرنا الله بالاجتماع على الكتاب والسنة. ولهذا يقول سبحانه وتعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. وهؤلاء من المنافقين الذين عندهم بدع ليست مكفرة ولكنها مفسقة والعياذ بالله. وهؤلاء منافقون جمعوا إلى بدعة، يعني إلى البدعة التي فيهم جمعوا إليها النفاق لولاة الأمور حينما يلتقون بهم، وإذا خلوا يعني تكلموا فيهم الكلام الذي لا يجوز من الذم والشتم والتنكص. وهذا شيء قد ثبت لدينا من طرق متعددة ممن حضروهم وسمعوهم. نعم، لا نقول هكذا تكهنا، لا والله، ولا نستطيع أن نظلمهم بشيء، وإن كانوا يعني هم يستبيحون من ولاة الأمور ومن علماء السنة يستبيحون منهم ما يستبيحون، لكننا لا نظلمهم والحمد لله. وما عملت يعني عدوك بشيء أحسن من أن تقيم أمر الله فيك. فهذا نقوله بناء على أخبار كثيرة بلغت إلى حد التواتر عما يقولون من أناس كانوا معه وتابوا، ومن أناس يعني أيضا أفضل إليهم ببعض الشيء ودعوهم وظنوا أنهم يستجيبون لهم وحصل منهم ما حصل، ولكنهم لما عرفوا منهم هذا أنكروا عليهم وتركوا وهكذا. فالمهم أن قول الله عز وجل يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، هذا أمر من الله لنبيه وهو أمر لأمة نبيه صلى الله عليه وسلم. إذن فقولهم أن نجتمع ولا نتفرق كلام يعني هو الحقيقة كلام حق أريد به باطل، نجتمع على الحق ولسنا نجتمع على الباطل. نقول لهم انبذوا بدعكم ونحن معكم، انبذوا بدعكم وعودوا إلى الحق المنبع الصافي الذي أرسل الله به، الذي أنزله الله على نبيه والذي نطق به رسوله صلى الله عليه وسلم وأخبر سبحانه وتعالى أنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. عودوا إلى هذا ونحن معكم. أما أن نجتمع ولا نتفرق ونوي المبتدع والضال ونسكت عنه فهذا أمر لا يجوز أبدا. والله سبحانه وتعالى يقول كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. نعم
جزاكم الله خيرا. ورجت عدة أسئلة تطلب من الشيخ تعريفا موجزا بالعلامة القرعاوي وآثاره ودعوته التي كانت في جنوب المملكة.
الشيخ عبد الله بن محمد القرعاوي هو من عنيزة، طلب العلم في السعودية وطلبه بعد أن كبر السن، بعد أن وصل إلى فوق 30 من عمره، وذهب إلى مصر ولم تعجبه عقيدتهم فترك مصر وذهب إلى الشام يبحث عن عالم سنة يتعلم على يديه فلم يجد، ثم بعد ذلك سافر إلى الهند ودرس في المدرسة الرحمانية في سفرته الأولى، ثم في سفرته الثانية درس الأمهات الست وأخذ الإجازة فيها وجاء ولم يرجع إلى بيته بل ذهب إلى مكة وجلس في المكتبة مكتبة الحرم وجعل يطالع الكتب ويعني يقرأها، جلس حوالي 6 أشهر أو 7 وبعد ذلك استخار الله ثم اتجه إلى جهة الجنوب ويسر الله مجيئه إلى صامطة وصل إليها في عام 1358 وبقي بها أشهرا، وبعد ذلك رجع إلى بلده وجلس شهرا عند أهله ثم عاد وأخذ كتبا من مكة ثم رجع إلى صامطة ويعني فتح المدرسة وأمها الكثير من الناس والحمد لله، وجاء إلى تلك المنطقة وفيها مثل غيرها شركيات وفيها بدع وفيها أعمال لا ترضي الله عز وجل، وعلم وصبر حتى أن الله سبحانه وتعالى أعانه بطلاب من أهل البلد ونشر التوحيد، فإذا أن الواحد منهم أخذ قسطا من العلم شيئا من العلم تعلم التوحيد عند ذلك يرسله معلما، وهكذا حتى انتشرت مدارسه في يعني جنوب المملكة ووصلت أيضا إلى بقاع أخرى، فكان هو حريصا على نشر التوحيد بدلا من عقيدة العقيدة الخرافات ونشر السنة بدلا من البدع ونشر الحق بدلا من الجور. فقد جاء إلى تلك البلاد والناس يحتقرون الأنثى إذا هي طلبت ميراثها من أبيها ويضحكون عليها ويتكلمون فيها، والرجل إذا طلبت أخته من ميراث أبيها طلبت منه يغضب عليها، ويعني من هذا القبيل من الأشياء التي تعتبر ظلما. فنشر العدل ونشر الحق ونشر التوحيد، وأحيا الله به تلك البلاد العظيمة، أحيا تلك الأمم بالتوحيد، بدل ما كانوا مشركين صاروا موحدين والحمد لله. وبعد أن فتح الله عليه وأعطاه الله عز وجل من الدنيا، عند ذلك يعني سعد بشيء من المال، عند ذلك كان يفتح المدارس ويجعل شيخ القرية يعني مراقب في المدرسة، ويجعل له راتب، ويجعل يعني أعيان القرية هذا يعني يعمل له، يجعل له عملا مثلا يكرر هذا الماء وهذا كذا وهذا كذا. فبعد ذلك بعدما كان الطلاب إذا الواحد منهم أراد أن ينهى منكرا يقومون عليه، بعد ذلك صار هؤلاء كلهم أعوان يعينون طالب العلم على إنكار المنكر. بإذن الله انتشر الحق وقضي على البدع وقضي على اللهو، وما تكاد تقر ببيت إلا وفيه قارئ يقرأ القرآن مجودا ويقرأ الأصول الثلاثة، أو يقرأ كشف الشبهات، أو يقرأ القواعد الأربع، أو يقرأ كتاب التوحيد، أو ما أشبه ذلك، حتى انتشر الحق. وبعد ذلك جاء الله بالمدارس الحكومية وطلب الشيخ فتح معهد علمي في صامت، ففتح المعهد العلمي في غرفة محرم سنة 1374. وزار الملك سعود أول ما يعني نصب ملكا زار المنطقة بدعوة من الشيخ رحمه الله تعالى، وكان في ذلك نفع عظيم والحمد لله.
وأخيرا تقبلوا تحيات مؤسسة منهاج السنة الصوتية، المملكة العربية السعودية، الرياض، شارع السويد العام، هاتف رقم 4251298. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.